بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الطواف هل يجب في الحد المعروف يعني بين المقام والكعبة، أو أنه لا يلزم أن يكون في ذلك. انتهينا إلى أن المناسب بعد فكرة استقرار المعارضة، المناسب هو التساقط والرجوع إلى الأصل اللفظي أو الأصل العملي، هذا ما أشرنا إليه سابقا. والآن يوجد تساؤلان يرتبطان بهذا الموضوع، إذن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. ثم إنه يوجد تساؤلان يرتبطان بما انتهينا إليه، أعني تساقط الروايتين والرجوع إلى الأصل اللفظي أو العملي، والذي يكون نتيجة ذلك هو جواز الطواف خارج الحد المذكور. إنه يوجد تساؤلان يرتبطان بذلك. التساؤل الأول، إنه يمكن في المقابل أن نبرز بيانا لتعين الطواف في الحد المذكور، وذلك هو البيان الذي ذكرناه أكثر من مرة، أعني أن المسألة ابتلائية فيلزم أن يكون حكمها واضحا. ونتيجة تطبيق ذلك على مقامنا وأن اللازم الطواف في الحد المذكور، باعتبار أن الفقهاء قد اشتهر بينهم لزوم ذلك، فيتعين أن يكون الرأي المذكور هو الموقف الشرعي الذي انعكس من الأئمة عليهم السلام في هذه المسألة الابتلائية. إذن كيف نعالج هذا البيان؟ وكيف نتخلص منه؟ وفي هذا المجال نقول: صحيح إن المسألة الابتلائية يلزم أن يكون الموقف الشرعي أزاءها شيئا واضحا. ولكن بعد أن كان بأيدينا روايتان يرتبطان بهذه المسألة، فيمكن أن يكون الموقف الشرعي الذي انعكس من الأئمة عليهم السلام هو ما تتضمنه هاتان الروايتان، ولا يلزم أن نتوقع موقفا شرعيا آخر يغير هذا الموقف الشرعي. إذن من المحتمل أنه صدر موقف شرعي من أهل البيت عليهم السلام وهو هاتان الروايتان، ولكن الفقهاء بعد ذلك نتيجة لاختلاف الروايتين في المضمون أعملوا أنظارهم الاجتهادية وانتهوا إلى تقديم الرواية الأولى، أعني رواية محمد بن مسلم، ويكون هذا شيئا ناشئا من أنظارهم الاجتهادية، لأنه الموقف الشرعي الصادر من الأئمة عليهم السلام، بل الموقف الشرعي هو ما تمثله الروايتان، ويكفينا إبراز هذا الاحتمال إن لم نجزم به، وبالتالي لا يمكن تطبيق ذلك البيان المعارض، وإنما يصح تطبيقه في حالتين: الأولى أن يكون النص الشرعي مفقودا، بالمرة، أو يكون موجودا ولكنه ضعيف السند، فيؤكد ويدعم بالبيان المذكور كما ذكرنا ذلك في تعيين كون الأشواط سبعة، فإن الروايات إن استفدنا منها ذلك فهو، وإن لم نستفد منها ذلك إما لضعف الدلالة أو لضعف السند فيكفينا ذلك البيان الداعم لمضمون هذه الروايات الضعيفة. هذا مورد يمكن فيه تطبيق البيان المذكور المورد الثاني ما إذا فرض وجود رواية معاكسة من حيث المضمون لما عليه الفقهاء، كما هو الحال في مسألة غسل الإحرام، فإن الروايات التي تبين كيفية الإحرام تذكر أنه يغتسل قبيل الإحرام، وربما يقال إنها تدل على وجوب ذلك، فنستعين بالبيان المذكور لرد ذلك، ونقول إنه لا بد من وجود موقف شرعي واضح بعد كون المسألة ابتلائية. ولا يحتمل أن ذلك الموقف إلا ما عليه الفقهاء، وإلا فلو كانت الرواية هي الموقف الشرعي، والمفروض أنه لا معارض لها، فلماذا لم يأخذوا بها؟ إن ذلك يوجب الاطمئنان للفقيه بأن الموقف الشرعي ليس هو الوجوب، أي وجوب الغسل، وإلا لانعكس ذلك على الفقهاء. إنه في هذين المجالين يمكن تطبيق ذلك البيان، أما إذا فرض وجود روايتين متعارضتين كما هو الحال في مقامنا فلا يمكن تطبيقه لما أشرنا إليه، لاحتمال أن الروايتين هما تمثلان الموقف الشرعي، والفقهاء بعد ذلك أعملوا أنظارهم الاجتهادية، وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها. فصدر من العلم، لا تقول لابد أن يصدر منه، فصدر من العلم، فصدر من العلم. اجوا الفقهاء بعد ذلك، ماذا صار بناءهم حينئذ؟ ما تقدر تقول على انه لا بد من وجود موقف شرعي اخر ده شو هذا الروايتان بعد هو هذا. فاذا تعاكس اكو، يعني بمن هو هذا ضرب ضارب اكو، ويظهر انه كان اكو ضرب ضارب هي هيك، ولذلك الرواة هم كانوا يسالون انه هذا شنو شلون، فكان هناك يوجد نظران رأيان روايتان ما شئت فعبر، هذا كان الموقف الشرعي. على أي حال تقول على أنه لا، الذي صدر من الإمام هتشي هو الكراهة، الجواز على مستوى الكراهة، لكن ربعنا بعد ذلك أعملوا أنظارهم الاجتهادية شنو بشكل آخر، فليش ما هتشي تقول؟ على أي حال كما انتهينا إليه. التساؤل الثاني هذا ما أتلفكم لأجلكم هم هذا التساؤل، التساؤل الثاني إنه إذا فرضنا أن التعارض مستقر بين الروايتين، فالنوبة آنذاك لا تصل مباشرة إلى إلى شنو؟ إلى أصل اللفظ، ومن ثم العمل. بل يوجد قبل ذلك مرجحان، إن تم أحدهما فبها، وإن لم يتم فآنذاك تصل النوبة. فآنذاك تصل النوبة علما إلى الأصل اللفظي أو العملي. والمرجحان هما الأول موافقة الكتاب، والآخر مخالفة القول، حسب ما دلت عليه روايات باب التعارف، على ما يأتينا إن شاء الله تعالى في باب التعارف. ونأتي إلى هذين المرجحين ونقول: أما بالنسبة إلى الأول، أعني موافقة الكتاب، فمن المناسب بناء عليه هو ترجيح موثقة الحلبي، فإنها الموافقة لإطلاق قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فإن مقتضى الإطلاق كفاية الطواف كيفما اتفق، وذلك موافق للموثقين، بخلاف رواية محمد ابن مسلم التي لا تجوز الطواف خارج الحد المذكور، فإنها مخالفة للإطلاق المذكور. وهذا شيء وجيه، بناء على أن إطلاق الكتاب يصلح أن يكون مرجحاً، خلافا لما ذهب إليه السيد الخوئي في بعض كلماته، فإنه له رأي في هذا المجال، حاصله أن موافقة إطلاق الكتاب لا تعد مرجحاً، باعتبار أن إطلاق الكتاب ليس مدلولاً للكتاب الكريم، حتى تكون موافقته موافقة علما للكتاب الكريم. فإن الإطلاق مدلول لمقدمات الحكمة، التي هي قضية عقلية أو عقلائية، وليس هو مدلولا للكتاب الكريم. نعم، الذي هو مدلول للكتاب الكريم هو العموم، فإن العموم يستفاد من وضع الكلمات لذلك. أما بالنسبة إلى الإطلاق فليس هو مدلولا علما للكلمات والواقع، إلا بناء على الرأي السائد قبل سلطان العلماء. وبالجملة إذا رفضنا مرجحية إطلاق الكتاب فتصل النوبة آنذاك إلى المرجح الثاني وهو مخالفة القول، وحيث إن القوم لا يقولون بحصر الطواف في الحد المذكور فتكون رواية محمد ابن مسلم الحاصرة للطواف في الحد المذكور هي شنو هي المخالفة لهم بخلاف تلك، فتكون هي المرجحة والمقدمة. والخلاصة إذا نظرنا إلى المرجح الثاني بعد عدم الأخذ بالمرجح الأول فالمناسب تقديم رواية محمد ابن مسلم لأنها مخالفة للقول. هكذا قد يخطر إلى الذهن، والجواب إن تطبيق المرجح المذكور في المقام أمر مشكل باعتبار أن الإمام عليه السلام لو أراد أن يحكم لا على طبق التقية بل لبيان الواقع فبماذا كان يحكم؟ كان يحكم بالطواف في الحد المذكور، ويقول يلزم أن يكون بين المقام والكعبة. ومعلوم ومن المعلوم إن هذا لو تحقق من الإمام وبالتالي تحقق من شيعته وأخذوا يطوفون بين المقام والكعبة فلا يلزم من ذلك خوف عليهم وحذر عليهم وأنهم سوف يعرفون ويشار إليهم بالبنان. كلا، لا حذر من هذه الناحية باعتبار أن القوم أيضا يأتون بالطواف في الحد المذكور. فالتقية لا معنى لها آنذاك، وإنما يكون لها معنى لو فرض أن القوم كانوا يقولون بتعين الطواف خارج الحد المذكور، فإنه آنذاك من طاف في هذا الحد فسوف يعرف أنه من أتباع أهل البيت صلوات الله عليه. أما بعدما كان الطواف في الحج هو مورد اتفاق بيننا وبينهم، فلا معنى لإعمال عنصر التقية آنذاك والتخوف على من الإمام على شيعته، وعليه فإعمال المرجح الثاني في المقام لا مجال له من الأساس بعد النكتة التي أشرنا إليها. هذا إذا لم نأخذ بمرجحية موافقة إطلاق الكتاب، وإلا فلو أخذنا بها فلا تصل النوبة إلى هذا المرجح كما هو واضح. والخلاصة إن ما انتهينا إليه لا يوجد محذور وتشويش عليه من ناحية هذين التساؤلين. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذا المتن إنه لو قلنا بلزوم الطواف في الحد المذكور كما لعله هو المشهور، فالسؤال هو أنه من جانب حجر إسماعيل هل نحسب المسافة من الكعبة إلى الحج من الكعبة يعني إن مسافة 26 ذراع ونصف، هل نحسبها من الكعبة؟ ولازم ذلك بعد أن نحذف 20 ذراعا لأجل أنها الفاصل بين المقام وبين الكعبة، والمفروض لا يجوز الطواف فيها للروايات الناهية عن اختصار الطواف في حجر إسماعيل، فتبقى المسافة 6.5 أذرع من بعد الحج، وبذلك يضيق المطاف في هذه المنطقة. هل الأمر هكذا أو أنه نحسب المسافة من الحجر وليس من الكعبة؟ ولازمه ألا يضيق المطاف في هذه المنطقة. تعرض صاحب المدارك إلى هذين الاحتمالين واختار هو الأول، الاحتمال الأول، يعني أن المسافة تحسب من العفو، واختار هو الثاني يعني أن المسافة تحسب من ثاني تحسب من الحجر باعتبار هذه النكتة. نكتة بسيطة بينها، باعتبار أن المسافة بين الحجر والكعبة هي ملغاة ولا يجوز الطواف فيها، وما دامت ملغاة فلا معنى. فلا معنى شنو بعد فهمت شنو؟ أن تحسب المسافة من الكعبة، بل المناسب أن تحسب من الحجر. هكذا ذكر قدس سره ونص عبارته. في الجزء الثامن صفحة 131 هكذا، وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه، وإن كان خارجا من البيت. إن كان يا هو إن كان يعني الحجر لوجوب بيت القصيد هنا لوجوب إدخاله في الطواف. أنت لوجوب إدخاله في الطواف خلي جوا، شنو معنى هالعبارة لوجوب إدخاله في الطواف؟ يعني يلزم أن يكون الطواف خارج الحجر، هذا معنى بعد. تمم عبارته، فلا يكون محسوبا من المسافة. انتهى كلامه، وهو غريب ولا يليق بالمقام السامي لصاحب المدارك، فإنه لا ربط لهذا بهذا. إذ نسلم أن المسافة، إذ نسلم أن الطواف لا يجوز بين الحجر والكعبة، والمسافة المذكورة لا يجوز الطواف فيها، ولكن لا يلزم من هذا، ولكن لا يلزم من هذا شنو؟ أن تكون المسافة تحسب من الحجر لا من الكعبة، فملازمة لا يوجد بين، واضحة الملازمة ما أقول. ومن هنا أنكر عليه من جاء بعده والمناسب. لو أخذنا بظاهر رواية محمد بن مسلم التي هي المدرك لهذا الحكم، المناسب هو الاحتساب من الكعبة حيث جاء فيها ما نصه، والحد قبل اليوم واليوم واحد قادر. شوف العبارة بالله رجاء، قادر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها انتهى، ولم يقل من نواحي البيت عدا شنو من طرف الحج، بل قال من نواحي البيت كلها، فهي واضحة في خلاف ما ذهب إليه قدس سره. ومن هنا احتاط السيد الماتين بناء على اعتبار المسافة، بناء على لزوم الطواف بين المقامين، بناء على لزوم الطواف في الحد المذكور احتاط بحساب المسافة من الكعبة لا من الحجر. وبقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.